أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
جل البديع بذي الطبيعة.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة وأمسية جديدة نملأها بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسية من أماسي الخيمة الرمضانية التي نملأها مع شيخنا الحبيب ضيفنا لهذه الليلة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. حياكم الله شيخ الحبيب، جزيت الجنة، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. حلقتنا الماضية تناولنا فيها كما نتناول في كل الخيام أحاديث شتى متفرقة يجمعها رابط واحد، وهو الكلام عن تفاصيل أو بعض النتف من رحلتكم العلاجية إلى ألمانيا وإلى أوروبا، التي تحولت من رحلة علاجية إلى رحلة دعوية. كنا توقفنا في الحلقة الماضية شيخنا الحبيب عند نقطة مهمة، وهي النظرة التي ينظرها البعض إلى صرح الحضارة العظيم الهائل كما هو في عيونهم في أوروبا بشكل عام، والذي قلنا في ختام الحلقة أنه صحيح في مبناه وفي مظهره صرح هائل، ولكنه خاوي من الروح، صرح بنيان بلا روح. افتقدوا الروح وافتقدوا دفء العلاقات البشرية، فبحثوا عن هذا الدفء في أي مكان حتى ولو مع الكلاب، ولهذا الكلاب يعني، والكلام عن الكلاب طرفة، وذكرنا تفاصيل من هذا الأمر. أعتقد فضيلتك وقعت على بعض إحصائيات عن أمور متعلقة بأعاجيب عن أعداد الكلاب في بلادهم. هذا الخواء الروحي نحتاج من فضيلتك إلى إشارة إليه، تفضل شيخنا.
نعم، الحمد لله والصلاة.
معلش كده بصوت شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا معلوم أن الذي يملأ الجانب الروحي هو الدين وليس شيئا آخر يعني. ولذلك ظهرت ظاهرة التمثيل بصورة كبيرة لما فقدت الكنيسة هيمنتها على الإنسان في أوروبا مع عصر النهضة، الكلام ده
لا.
وتخلص الناس من سلطان الكنيسة، بدأ رجال الإصلاح ينظرون ما هو البديل. لو تركوا الناس هملا لتحولت الحياة إلى غابة. فجاءت قصة التمثيل، إنه يخترع قصة من القصص يمثلها، يكون حجم الشر فيها أكبر، ولكن لابد أن يندحر الشر في النهاية وينتصر الخير
مع the end.
مع النهاية، تمام. فيجيب مثلا فيلم لعصابة تسرق البيوت، تقتل الناس، تسرق البنوك والكلام ده. لو افترضنا الفيلم 3 ساعات، يبقى 3 ساعات إلا ربع عمال داخل معمل وعمال يعمل طفاشة، وازاي يغافل الحراس، ازاي يفش الأقفال يفتحها يعني والكلام ده. وبعدين في آخر 10 دقايق يقبض عليهم البوليس ويظهرون الندم وإن الشر لا أرجل له، وفي الآخر وانتصر خير في النهاية
والبقاء الأصلع.
أي نعم، كده بالضبط كده.
بيس عندك خلاص أوكي.
ابتدينا من هذا المقطع.
نبدأ.
الحقيقة بكل أسف يعني أن هذه الأفلام لم تسد الجانب الروحي أولا، بل بالعكس هي يعني قضت على الجانب الروحي بزيادة. ليه؟ لأن أنا لما يكون الفيلم عبارة عن 3 ساعات، يبقى 3 ساعات إلا ربع تفصيل الشر تفصيلا دقيقا، وإجمال الخير في 3 كلمات في الآخر. يطلع الناس اللي تفرجوا على الفيلم مدربين ازاي يغافل الحرس، ازاي يفش الإفال، ازاي يسرق الخزنة، ازاي يفتحها، والكلام ده يعني لم تضاء بكل الأسف لم
وطبقت هذه الجرائم على أرض الواقع في كثير الواقع.
بالضبط كده. فهو الـ 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 الكنيسة هناك تخلت تماما عن هذا الجانب الروحي.
نعم.
وبالتالي أصبح الناس زي المكن، يشتغل طول النهار وبعدين منضبطين تماما، يخرج وبعدين ينام وبعدين يصحى من الصبح بدري علشان يشتغل والكلام ده. فأصبح فيه نوع من الجفاف الروحي. أنا لاحظت هذا مع الذين أسلموا لما نعم. حاورتهم بعد مثلا شهر، بعد أسبوعين، بعد 3 أسابيع، الكلام ده لقيتهم اتفقوا جميعا على، لما قلت لهم يعني هل الإسلام غيركم؟ هل فعلا يعني مثلا محمد صالح اللي هو طالب الطب يعني قال لي أنا عند بعد ما أسلمت أحسست أنني إنسان، أنني جدير بالحياة. نعم، قال أنا أولى الناس بالحياة بعد ما أسلم. ليه؟ وجد من يرفع الهاتف، سمعت الهاتف ويسأل عنه، وجد من يقول له نلتقي في المسجد، الوقوف صفا، هذه المعاني كلها إحنا مش واخدين بالنا منها لأن نشأنا فيها.
نعم.
كواحد لسه الأول مرة يقف في الصف معجب بي 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 بنفسه وهو يقف في الصف.
نعم.
حتى سألتهم يعني عن الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء كما حسدتكم على الآمين. قلت لهم يعني لما بتسمعوا المأمومين يقولون آمين بتحسوا بيه؟ قالوا بنحس يعني قلوبنا مفعمة بشيء جديد، يعني كالبنيان المرصوص. يدخل المسجد يستقبلوه بالأحضان، وانت كنت فين وليه ما جيتش مبارح وصليت والكلام ده، لم يسمع بهذا إطلاقا قبل
حتى
ذلك.
أن أحدهم لما قال لك أنه ما وجد ما يشكر به ربه حتى قبل الإسلام إلا بأن يضع رأسه،
هو محمد صالح،
هو محمد نفسه،
محمد صالح لما أراد أن يشكر الله عز وجل على نعمة أولاها إياه حاول يصلي نفس الحدوتة دي والبتاع الكلام ده،
ما كفى
إلا أنا بعمله ده،
فما شفاني،
لم يجد إلا أن يلقي نفسه على وجهه على الأرض ساجدا. يعني حتى أنا قلت له محمد يعني أنت خلقت لتكون مسلما،
الله أكبر،
لا لتكون غير ذلك. فالحقيقة بسبب هذا الخواء الروحي، وتسبب أيضا في الخواء الروحي أنه بيروحوا أن الكنيسة بتاخد 10% من مرتب الكاثوليكي تضم إلى الكنيسة، والضريبة هناك باهظة عالية جدا. فلما يكون 10% و40% مثلا متوسط الضريبة أو 35%
بالذات في ألمانيا كواحدة من أعلى بلاد
الدنيا في الضريبة.
نعم.
يعني بتوصل من 53% للأغنياء إلى 23%
فقراء.
للفقراء يعني. لو خدنا متوسط 40% مثلا، شخص 40% ويدفع 10% للكنيسة 50%، يعني نصف راتبه يذهب في الوقت الذي لا يجد أي مقابل من الكنيسة بالنسبة للجانب الروحي عنده، فيقول أدفع 10% لي أنا أولى بيها، بيروح يتنازل عن الديانة في الكنيسة، يقول أنا لست كاثوليكيا أنا صرت ملحدا، ويأخذ شهادة رسمية يروح الضرائب يقدم الشهادة أنا لست يعني ليس لي دين، فيسقطوا عنه 10%. فدي زودت الطين بلة يعني، وذكرتني بيعني أخلاق الأنبياء لما كان يقول يا قوم لا نسألكم عليه أجرا، يا قوم لا نسألكم عليه مالا، أي من آدم يدفع فلس في سبيل الهدى يترك الهدى
مع أول محك
يعني، يقول أنا أولى. عشان كده أنا شايف يعني من منظوري أنا أن الذي يتصدر للدعوة ينبغي أن يتعفف عن مسألة الأجر يعني.
نعم.
ليه؟ لأنها بتديله صدق، نوع من الصدق في الدعوة يعني.
لعل سنأتي على هذا في محور حين نقول فقر العلماء، هذا السمة الغالبة التي ذكرت فضيلتك في الحلقة الماضية طرف منها لما تكلمت عن الشيخ الألباني رحمه الله. لكن أعود وأقول أنهم لما افتقدوا هذا المسألة وجدنا بعض الناس اللي في خط يتصل عليه العجزة عشان حد يكلمهم بدل ما يصاب بالصمم أو بغيره.
نعم.
في أمريكا وفي أوروبا، فليس فقط في أوروبا، في أمريكا وفي أوروبا هذا الكلام موجود. نجد انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات والكلاب على وجه الخصوص منتشرة في أوروبا.
منتشر طبعا. أنا يعني تأملت هذه الظاهرة، وجدت أنهم لا يجدون وفاء عند الإنسان عندهم. الكلب معروف أنه يعني أشهر صفات الكلب الوفاء.
نعم.
وذكرني هذا الحقيقة بي يعني كتاب لابن المرزوان، وإن كان يعني كتابا لطيف الحجم يعني، سماه تفضيل الكلاب على كثير مما لبس الثياب. وأورد في هذا الكتاب وفاء الكلب في مقابل غدر بني آدم.
سبحان الله.
فهم هناك يعني بسبب هذا الخواء لا أحد يسأل عن أحد إطلاقا يعني. أنا
ثم أكيد ما قرأوا الكتاب.
نعم
أكيد ما قرأوا الكتاب.
هذا هذه منظومة عربية يعني.
أيوة.
منظومة عربية يعني. لكن أنا حتى بقول لك يعني كانت ظاهرة أن أنا تقريبا شبه الوحيد الذي كنت أزار في المستشفى يعني. الناس اللي مثلا كانوا كان معي في الغرفة واحد يعني. هذا الرجل طيلة مدة وجوده في المستشفى لم يسأل عنه أحد إطلاقا، بل كان دخول الإخوة بالنسبة لي أنا كان مثار دهشة الممرضات، إن يعني إيه اللي بيحصل ده، ومش متعودين على رجل بتأتي المستشفى والكلام ده اللي إنسان بينقطع بتنتهي حياته. ليه؟ لأن هناك لما الولد يوصل 16 سنة أو البنت 16 سنة يخرج من البيت، الأم تقول له شوف لك صديق أنت خلاص كبرتي يصرف عليك وعيشي معاه، والولد يبحث في نفس الوقت عن، إذا البنت لم ترى يعني لم تبحث عن صديق في خلال 16 سنة بيعتبرها مريضة نفسية.
نعم.
يوديها للدكتور عشان يعالجها بحيث كيف تبحث لها عن رجل.
نعم.
بالك عشان تعيش معاه والكده يعني. وساعد على انفصام المنظومة الأسرية اللي هي ممكن حتى الجانب الديني
يعوضها،
حتى ضعيف تعوضها الدفء الأسري. ما في لا
يوجد موجودة،
لا يوجد أسرة
موجودة.
لا يوجد أسرة. ليه؟ لأن هناك قانون أن الرجل إذا طلق المرأة.
لا.
تأخذ نصف ما يملك.
نصف ما يملك.
فهو طب ليه أول ما المرأة يتزوجها بتتفرعن عليه؟ ليه؟ كرهته، عايز تشوف واحد تاني مثلا، خلط تطلق وتأخذ نصف ما يملك وتمشي. فهو يقول طب وليه؟ أدي إحنا عايشين كالأزواج يعني مع لا. بعض، ولذلك ممكن يخلفه والوالد يوصل مثلا 20 سنة والكلام ده، وبعدين يروح يتجوزه بعد ما العيال يتجوزه كمان. عشان كده ما عادش حد
توفير تكاليف، هو مفرح واحد
على أسرة يعني، ما فيش حد بيدور على أسرة هناك
يعني. هو عفوا شيخنا ما يصل لهذا القرار إلا بعد ما يعني يعتقد بزعمهم أن هذا هو الشخص المناسب تماما، سواء كان زوج
طبعاً
أو زوجة.
ممكن يغيب 25 سنة
بيدرس
على ما تزوج يعني، بيجرب لحد ما تأكد تماما من وفاء الطرف الآخر والكلام ده. هو وأنا رحت يعني في يوم كنت بعمل علاج طبيعي في المسبح، كان في مستشفى تتبع كنيسة هناك يعني. فالمستشفى دي كانت للعجزة، كنت لما أدخل البهو بتاع المستشفى عشان بننزل تحت حمام السباحة يعني، فكنت أقابل العجزة زي المجانين يعني، مثلا يحرك حواجبه مثلا وأنا داخل، مثلا يعمل كده حركات غريبة يعني. مثلا هناك انت عارف بيعمروا مثلا ايه، ممكن احنا ممكن حتى بينا وبين بعضنا كنا نقول اصطلاع نضحك عليه يعني، نشوف واحد فنسال اللي معانا المعالج الطبيعي نقول ده بيلعب في كم سنه تقريبا، يقول فوق 80، بيلعب فوق 80 مثلا. لو واحد مات سنه يقول له اتخطف اتخطف يعني بدري في عز شبابه يعني. فهناك مثلا يعمر الى مثلا فوق 90 والكلام ده، دي ظاهره موجوده
طبعا هي كاسباب دنيويه. الله عز وجل جعل كمستوى المعيشه وطبيعه الحياه ومستوى الاكل وهذا النظام
اسباب عموما اسباب عموما يعني. لكن انا اقصد يعني رثيت لحال هؤلاء، اولادهم لا يعرفون اين اولادهم.
شو الفائده من 80 و90 حتى 100؟
ما فيش في الاخر يصل الى الاستيداع الى دار المسنين، ولان في تامين شامل صحي شامل على طول بيتاخد يتحط في المستشفى كجثه ويطلع المستشفى على دار المسنين. لا يعرف ابنه فين ولا يعرف بنته فين ولا اطلاقا، فمفيش اسره هناك يعني. حتى ان الخلفه نفسها قلت جدا، وانا قرات بحث هناك يعني ان بعد 25 سنه المنظومه ستصير لصالح المسلمين في اوروبا والغرب عموما.
هم الوحيدين اللي بيخلفوا،
هم اللي بيخلفوا بالظبط كده. ف يعني الخلف عندهم 1.2 يعني 1.8 كل واحد بيخلف.
نعم.
وذلك الولد كان بياخد مثلا لما يتولد ياخد 300 يورو في المانيا، دلوقتي نزلوها ل 150 يورو.
نعم.
ليه؟ تشجيع على الاستمرار، لا سيما ان الاسلام زاحف زحف غير عادي، برغم ان ما فيش خلفه دول بتدفع له مثلا مليارات عشان تتوجه كتاب الدعاء الى هذه الدول. لا،
هذا بالإضافة إلى جيل المسلمين منهم.
منهم
يعني
طبعا
نتكلم عن
جيل الإسلامية.
نعم نتكلم عن الجاليات الإسلامية التي تنجب بالإضافة إلى الجيل اللي هم محمد صالح وماركوس وهذه الناس كلها الذين يفيدون الإسلام.
بالضبط كده. نعم. صاروا مسلمين. فهو يعني في 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 جريدة اسمها بيلد هناك في مدينة زوست على مدار 4 سنوات قسم 25,000. فطبعا الكاتب المقال عايز يعني ايه يفطس يعني في الاسلام والمسلمين، فقال ان دول يعني ما اسلموش حبا في الاسلام، لا ده ولد كان بيحب بنت وبنت بتحب ولد ومش عارف ايه والكلام ده، وعلشان الولد مسلم فالبنت لازم تسلم فاسلمت عشان تتزوجه. ما علينا، اسلمت باي سبب من الاسباب، المهم صارت مسلمه، صارت مسلمه،
نعم.
واخد بالك؟ فهو المنظومه السكانيه هيحصل فيها نوع من الانهيار لهؤلاء لصالح المسلمين. لكن قصه الكلاب منتشر بصورة غير عادية، يعني في فرنسا مثلا قرأت تقريرا ان في فرنسا 20 مليون كلب، وفي ألمانيا ما يقارب هذا 17 مليون تقريبا. فظاهرة الكلاب منتشرة بشكل غير عادي. حتى لما كنا راجعين من منشن من بعد المحاضرة ميونخ، هي انا يعني ما انا
خلاص بالالماني ما
فيش حد بيقول ميونخ في المانيا خالص يعني.
انا حضرتك لو قعدت شهرين تيجي تكلمنا بالالماني
ليجت
ايوه.
فكان معانا واحنا راكبين في الطائره واحده يعني راكبه في الكرسي، انا راكب جنب الشباك خالص، والاخ محمد سعد راكب في الكرسي اللي على الطرف اللي جنب الطرقه يعني، وفي واحده راكبه في قاعده على الكرسي والكرسي اللي جنبها فاضي، تمام، كرسي فاضي في الطائره مش مشكله، ما 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 مش طالما بتتملاش يعني. المهم قبل ما ننزل وخلاص قال لك 10 دقائق وننزل الكلام ده، فاخونا محمد سعد لقى ايه حاجه بتلمع من تحت الكرسي، فدق قوي لقى كلب تحت الكرسي. طبعا الكلب ده الكرسي الفاضي ده كرسي الكلب، لانها له جواز سفر وله تذكره والكلام ده. فطبعا يعني احنا مش متوقعين ابدا ممكن يبقى فيه كلب في الطياره معانا والكلام ده. فلما محمد شاف الكلب وبعد ما فتش ايه اللي بيبرق تحت الكرسي ده، لقى كلب، قام طلع الكاميرا قاعد يصور، فالست تصورت ان احنا معجبين بكلبها جدا جدا، فقامت قعدت تبتسم وبتاع، وقامت مطلعه لنا من تحت الكرسي عشان يقف بقى، عشان يعني ايه يعني الصوره تبقى، ومبسوطه جدا وفرحانه ونازله مفتخره بالكلب والكلام ده. ليه؟ لان لم تجد شيئا توليه هذا الاهتمام. لا وجدت
ايوه.
لكن يعني عايز اقول اللي ظاهره الكلب دي تدل على ان ليس هناك وفاء في نظرهم. وانا ذكرت قبل ذلك هذا الذي كتب كل ما يملك لكلب، وصيه لكلب عنده ملايين كتبها الكلب، لم يكتبها لا لامه ولا لابيه ولا لاخيه ولا لصديقه ولا للمراه التي كانت تعيش معه ولا حتى لمؤسسات المجتمع ولا اي حاجه، لم يجد موضعا لماله الا ان يجعله لكلب.
ده قرايبه كلهم هيهوهوا على كده.
نعم.
قرايبه هيهوهوا كلهم على كده.
فهو الحقيقه هناك المنظومه الاجتماعيه مهترئه جدا جدا وهي ساقطه، لكن اللي رافعهم وسندهم هذا التقدم الاجتماعي، هذا التقدم التقني يعني والتكنولوجي اللي هم عايشين فيه، واحنا اللي هم اصحاب الدين الحق اللي هو المفروض كل الدنيا اذا عرفت هذا الدين بتلجا اليه، احنا بصراحه متخلين عنه يعني مش عارفين. نعم. نترجمه ترجمه عمليه لامثال هؤلاء.
بس شيخنا هذا هو الاساس، فاذا كان الاساس مخوخ وفاضي حتى لو كان المبنى ضخم سينهار المبنى.
ما فيش شك، لكن انهيار الامم بياخذ مسافه،
ياخذ فتره طويله،
لدرجه ان الاجيال بتموت والمجتمع واقف. والمجتمع واقف فبيحصل نوع من الياس. ليه؟ لان احنا عايزين نقول يعني الرؤيه الاستراتيجيه بالنسبه لبلاد الاسلام، وناخذ الدول العربيه مثلا، الرؤيه الاستراتيجيه تقول اننا نستطيع ان نوقف تقدم هؤلاء.
نعم.
ليه؟ الماده الخام كلها من عندنا. يعني اوروبا ليس فيها بترول، اليابان ما فيش فيها قطر بترول مثلا، كل الحضاره دي قائمه على بلاد العرب وما ياخذونه من بلاد العرب، لان القوه الاستراتيجيه بتقاس بثلاث حاجات، تقاس ب عدد السكان، تقاس ب ما يسمونه الموارد الطبيعيه، تقاس ب اتساع الاقليم. فاحنا عندنا مثلا في الوطن العربي كله 14 مليون كيلو متر مربع.
نعم.
دوله اليهود او بما فيها فلسطين بالكامل، ارض محتله بالكامل، 27,000 كيلو متر مربع
ولا شيء.
تمام، ولا حاجه. فالدولة إذا كانت متسعة الإقليم تستطيع أنها تعوض هزائمها، تشرب الهزيمة وتستطيع أن تنهض من كبوتها. الموارد الطبيعية عندنا البترول وعندنا المعادن وعندنا الجبال، الجبال دي كلها ذهب.
نعم.
يعني أقصد بكلمة كلها ذهب يعني كلها ثروات،
ثروات
فلوس. نعم. عبارة عن فلوس.
وأحدها الذهب فعلا.
الموارد الطبيعية المية، عندنا المية وعندنا
والغاز
البترول وعندنا الغاز. يعني أمة وجدت من يقودها قيادة حقيقية تستطيع أن تسود العالم. وإحنا ما ننساش في حرب رمضان لما حصل تكاتف من الدول العربية لأول مرة في حياتهم وتقريبا آخر مرة اتفقوا. نعم. على حاجة يعني إن هم
لحد الآن على الأقل،
على الأقل لحد الآن يعني
القادم خير
اتفقوا على حاجة يعني إن يجتمعوا على منع تصدير البترول إلى أوروبا وأمريكا. الدنيا توقفت
أكيد،
لأن هناك مثلا في ألمانيا مثلا السنة دي كان درجة الحرارة 27 تحت الصفر، قالوا الأول مرة في تاريخ ألمانيا من 27 سنة، واخد بالك؟ أو من أو مش من 27، من 50 سنة، من أيام هتلر. ما أنت عارف اللي هزم هتلر إنه دخل روسيا والشتاء جاء بدري، حتى إن الغاز أو السولار يعني تجمد في الدبابات،
كانوا يقطعون قدم الشخص حتى يعيش.
أي نعم، ما أنا بقول لك يعني جاء الشتاء بدري فهزم هزيمة المنكرة. نعم. وحصل القصة يعني، فلدرجة شوفنا الأسفلت الطرق فلقت من البرد.
نعم.
لما يكون في ألمانيا كلها مثلا فيش مكيفات إطلاقا ولا حتى في المستشفيات، يعني لما في آخر الأيام اللي كنت هناك درجة الحرارة 36، وبعدين البلد كلها خضرة فبتساعد على انتشار رطوبة، فلما يكون رطوبة مع 36 درجة مئوية بيموتوا، كان في ناس بيموتوا يعني. أنا وفيات في المستشفى،
وإحنا لما يكون عندنا 36 يقول يا سلام الجو اليوم رطب،
رطب بالضبط كده، لكن درجة حرارة هناك إحساسهم بيها يفوق 50 درجة. نعم. مئوية، فلا يوجد إلا دفايات فقط، لا حتى أنا قلت لهم إحنا في المستشفى الجامعي، قلت لهم على الأقل يبقى فيه مكيف حتى لو مشغلش إلا شهر في السنة أو أسبوع في السنة، افترض جاء حر ادوا المرضى، فالمفترض إنك أنت ترطب له الجو. أنا بيجيب مروحة وده بيجيب مروحة، كل واحد بيجيب مروحة لنفسه بسبب إن مش متوقعين مسألة الحر إطلاقا. فتصور بقى لما يكون مفيش بترول يذهب إلى هؤلاء اللي درجة حرارة 27 تحت صفر و20 و15 و12 تحت صفر، الكلام ده دول يتجمدوا. احنا معنا أسباب القوة وأسباب الحياة، بس محتاجة إدارة، محتاجة واحد قوي، محتاجة واحد يكون عنده إرادة، محتاجة يكون منطلق الدين.
الموارد موجودة وتحتاج من
كل الدين، كل حاجة موجودة، لكن عندنا سوء إدارة فظيع يعني
للأسف. اللهم صل. هذه القضية التي جعلت المنظومة عندهم مختلة وعندنا أكثر اختلال للأسف. أننا نملك ولكن لا نتصرف، وهم يتصرفون ولا يملكون.
بالضبط.
يتصرفون في مقدرات التي جعلها الله تبارك وتعالى من نصيبنا، وهذا نوع من الخلل الذي أسأل الله عز وجل أن يصلحه ويصلح معه حال المسلمين. شيخنا، بنظرة إلى هذه السفرة وهذه الرحلة التي كانت لعلاج الأبدان، أسأل الله أن يصحح بدنك وأن يكتب لك العافية دائما وأبدا بإذن الله، وكان فيها علاج قلوب لهم، وأعتقد أيضا في لمسة كبيرة وتغير حقيقي لمست فضيلتك في هذه الرحلة على نفسك.
أي طبعا.
هل يمكن أن نقول أنه بإذن الله لا تحتاج للعودة للعلاج وتتم علاجك هنا بإذن الله عز وجل، ولكن إن قدر ودعيت هل ستفكر في العودة إلى هناك لعلاج قلوبهم؟
أي نعم. أنا الحقيقة يعني هم قالوا لي ترجع بعد 6 أشهر لنا مرة أخرى، وقلت لهم لا خلوهم 8 أشهر. نعم. على أساس يكون الشتاء عدى، إذا عشنا يعني إلى هذا
الأمر على الطاعة
سنة يعني ممكن يعني يفكر بأنه يعني يخطط لسنوات. نعم. قادمة أو شهور قادمة، ويكون هو في إعداد الأموات يعني. لكن أنا الحقيقة يعني قلت إن خليتها 8 أشهر، والمستشفى أخرجت لي تقريرا، ثلاث مستشفيات.
نعم.
كل واحد أخرج تقريرا أنني ينبغي أن أرجع إلى ألمانيا في شهر 5 القادم، شهر مايو يعني.
نعم.
وأنا الحقيقة يعني فرحت بهذا وفضلت هذا، وقلت على الأقل أنا إذا لم أحتج إليهم هناك أرجع مرة أخرى ليدعو لي، لأن أنا لمست تغيرا فعلا حقيقيا يعني. على الأقل مثلا موقع دعوة إلى الجنة تأخونا بير فوجل وأبو أنس وأبو جبريل والكلام ده، حصل له عليه إقبال غير عادي
سبحان الله
بعد هذه المحاضرات. يعني مثلا لك أن تعرف محاضرة دورتموند مثلا خدت أسبوع إعلانا فقط، طبعا هناك مش زي عندنا احنا في خلال 24 ساعة نجمع الألوف.
نعم.
هناك علشان يجمع عدد 3000 4000 لمحاضرة يحتاج إلى شهر
قياسي،
يحتاج إلى شهر كامل في الدعوة عشان يجي هذا العدد من ألمانيا لوحدها، مش فضلا عن أوروبا اللي بيجي من أوروبا والكامل. في دورتموند أسبوع واحد فقط على الموقع يقول نعمل إحصائية إذا أتيت وحدك، طيب من أتى معه واحد، من أتى معه اثنان، من أتى معه ثلاثة، فليسجل اسمه. فواحد يقول أنا هاجي وحدي، واحد يقول أنا هاجي معايا واحد، واحد يقول أنا هاجي معايا اثنين. ففي خلال هذا الأسبوع تجمع 3000 على الموقع. هذا الموقع كان مجهولا بالنسبة لكثيرين، لا بدأ الموقع يتعرف، وأنا لسه بيكلموني من يومين قالوا بعد أنت ما مشيت أسلم 7
ما شاء الله،
7 في يعني 5 في محاضرة واحدة واثنين في محاضرة أخرى،
ما شاء الله. ما شاء الله.
الإسلام تقريبا لا يكاد يمر يوم إلا ويسلم أحد في ألمانيا على وجه الخصوص يعني،
ما شاء الله.
فأنا لمست يعني مثل هذا التغير، فقلت إن قدر الله عز وجل لي رجوعا والكلام ده أجعله للدعوة.
جميل.
للدعوة هناك الحقيقة، لأن أنا يعني ما رأيت في ألمانيا أغراني جدا أن أرجع مرة أخرى داعيا إلى الله سبحانه وتعالى،
ما شاء الله.
وأنا اخترت كل محاضراتي في الجانب العقدي والجانب الأخلاقي، اللي هو لما أنا سألت، نرجع للكلام اللي أنا قلته، لما بدخل بلد بعمل ترجمة لها،
نوع الاستكشاف،
نوع من الاستكشاف للبلد، وأشوف حاجتها، ما حاجة البلد، ما الذي يحتاجون إليه. فوجدت أن الجانب الروحي منعدم تماما أول ما تكلمه، يعني مثلا من الطرائف يعني وأنا ذاهب إلى إسبانيا، كنت على كرسي وطبعا بيجيب واحد من المطار عشان يوصلني للطيارة وكذا، فالأخ اللي معايا أبو أنس تركي الأصل هو لكنه ألماني، قاعد يتحاور لا يكف عن الدعوة إلى الإسلام أبدا في كل مكان. فعمل يحاور مين؟ يحاور اللي بيزق كرسي بي، قال له انت يعني ديانتك ايه؟ قال له انا بوذي. قال له اشمعنى اخترت البوذيه؟ انت كنت بوذي من الاصل يعني؟ قال لا، كنت كاثوليكي وبعدين بقيت بوذي. قال له طب ليه يعني اخترت؟ قال لاني بوذا بيدعو الى المحبه ويدعو الى السلام، ويعني وعدنا اننا ان متنا سنرجع مره اخرى. تمام. فهو الاخ بترجم لي، قلت له طب بوذا ما رجعش ليه؟ يعني اذا كان هو هيرجع الى الحياه اللي احنا عايشينها مش كده. انا الله اعلم اذا كان بوذا بيقول كده ولا
لا. هو الكلام حول بوذا، لعل حاورت فضيلتك قبل كده فتره، ان احد الاخوه اللي هم كانوا اصلا من البوذيين والهندوس يقول ان هذا الكلام موجود، وكثير من اموره لعلها كتابات اخذها من كلام نبي. هو الكلام أصله فيه خير، ولكن ما وصل إليهم بعد ذلك تناقل عن تناقل
فيه تحريف.
نعم، لأنه الرجل أخرج لنا، وكنا مع أحد الإخوة في الإمارات في مسجد ابن القيم تحديدا، أحضر لنا ورقات من كتابات لبوذا مذكور فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته ورسالته، من كتابات بوذا وكريشنا وغيرهم، اللي هم أصلا كانت يعني هو التحريف جاء بعد ذلك. يعني بوذا يعني الأصول كانت لعلها
من كلام النبي،
من كلام نبي، وهم حرفوها. فلعله هذا ما دعا.
وأنا لا أدري إذا كان هذا الشخص فاهم أصلا الديانة أم لا يعني، لكن هذا الذي قاله. فقال له نحن بنرجع إلى هذه الحياة الدنيا مرة أخرى بعدما نموت. قلت له طيب لماذا لم يرجع بوذا؟ فهو نقل له الكلام وترجمه له، فقال هذا سؤال جيد أنا ما فكرت فيه.
سبحان الله.
ده هو الرجل يقول يعني. فعلى طول أخرج الكرت مجهز هو مع كروت للموقع، والموقع قال له نراك ونتمنى أن تدخل على الموقع وتناقشنا وتتواصل معنا إلى آخره. فأنا شايف أن في يعني
أرض خصبة
جدا، ألمانيا أرض خصبة. وبعدين هي بتحترم القانون اللي هي وضعها، يعني مثلا فرنسا لم تحترم القانون الذي وضعته وحرمت النقاب، مع أنه المفروض أن حرية شخصية فرنسا دولة علمانية. بلجيكا مثلا واختلك برضو لما ابتدت تحريم النقاب وهذا الكلام، ودي المرأة تدفع 250 يورو في بلجيكا لو قاعدة في السيارة لو هي بجانب زوجها. لا، فرنسا بتقول لو نزلت في الأماكن العامة تدفع 150 يورو.
سبحان الله.
واخدلك. وحتى الأخ اللي أنا يعني أشدت به في قناة الحكمة قبل ذلك، اللي هو وضع 1,000,000 يورو في البنك لكل الأخوات المنتقبات، وقال أخرجني للأماكن العامة بمنتهى الحرية وأنا سأدفع عن كل واحدة الغرامة، وأعطى رقم التليفون أي واحدة. هذا الرجل هزم دولة.
الله أكبر. يعني بفعل مثل هذا.
هزم دولة، أقول هزم دولة. يعني إحنا داخلين في تحدي، إذا كانت قصة فلوس إحنا بنصرف بالملايين في على ملذاتنا الشخصية، فلما واحد يجي يقول لكل الأخوات المنتقبات أو للعزة تنتقب خايف 350 يورو، لأن هذا رقم عالي بالنسبة للدخول،
في مستوى نعم.
بالنسبة للدخول
نعم.
يعني كل ما تطلع لمكان عام تتغرى 150 يورو
نعم.
فلما يجي هذا الرجل وحط مليون يورو قول للأخوات أخرجنا مرفوعات الرؤوس الأماكن العامة وما يهمكمش وأنا هدفع عنكم الغرامة، ده بيغري حتى اللي هي بتفكر أنها تنتقب
أن تنتقب
نعم صحيح. تمام صحيح. فأنا شايف أن هذا الرجل هزم دولة، وهذا رجل واحد مستمسك بقضية معينة من القضايا، وكذلك نحن كما نقول رجل واحد يفسد العالم ورجل واحد يصلحه بإذن الله
نعم.
يعني
نعم.
فهو أنا عايز أقول أن ألمانيا بتحترم القانون، أعلنت المستشارة الألمانية الغربية وأنا هناك أنه لن نحرم النقاب إطلاقا لأن القانون الألماني يمنع هذا، وأعلنت هذا بصراحة في خطاب لها
نعم.
حتى وأنا هناك رئيس ألمانيا استقال نعم. ليل راح أفغانستان فسأل جندي أمريكي بيقول له أنتوا جايين هنا ليه، فرفع الشعار الديمقراطية والحرية والمهلبية والكلام
نعم.
ده، وسأل جندي ألماني قال له لماذا أتيتم إلى هنا، قال لا أدري، فرأى أنه من العار عليه كرئيس دولة أن يرسل
جنوده.
جنديا إلى الخارج والجندي لا يعرف مهمته، أول ما رجع من أفغانستان استقال
سبحان.
قبل أن نأتي إلى مصر بأسبوع كان الرئيس الألماني أظن اسمه كريستيان انتخبوه يعني في الأسبوع الأخير اللي أنا كنت موجود فيه هناك
نعم.
فأنا عايز أقول أنه هناك ما فيش امتهان للقانون ما فيش كده، فمن الممكن جدا أن تدعو طالما أنك أنت لا تستخدم إيدك ولا بتستخدم العنف ولا الكلام
نعم.
مش أي مشكلة أنك أنت تدعو هناك، فأنا يعني أملت، أنت عارف إنسان أمله أطول من أجله،
أن تعود
أملت إن أنا إذا رجعت مرة أخرى أن أرجع وفي دماغي خطة دعوية إلى هناك
نعم.
أنا الخطة جت لي هناك وحاولت أبلورها فجأة كده
نعم.
لكن أعتقد أن لو ذهبت مرة أخرى إلى هناك أعتقد أنه ممكن تكون أنجح من هذه المرة.
نسأل الله أن يعطيك الصحة والعافية وتعود هناك بخير وسلام بإذن الله عز وجل. إذا استخدمنا مصطلح حديثي سنقول أن هذه الرحلة هي رحلة أداء، سبقتها رحلة أخرى هي رحلة تحمل، وإن كان بين رحلة الأداء والتحمل قرابة 25 سنة أعتقد أن الفترة وإن كانت في ظاهرها طويلة ولكن التحمل كان كبيرا والأداء كان بإذن الله أكبر وفي عطاء والعطاء مستمر بإذن الله عز وجل. رحلة الأداء رحلة التحمل التي كانت في ذلك الوقت تحتاج منا إلى وقفة، إيش هي رحلة التحمل وإيش هي رحلة الأداء وما الرحلة التي نقصدها؟ سنخبر المشاهدين عنها شيخنا الحبيب، ولكن أستأذنك وأستأذن المشاهدين الكرام أن نذهب سويا إلى فاصل وبعده نواصل على رحلتي الأداء والتحمل لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، فابقوا معنا.
جل البديع بذي الطبيعة أبا جاء.
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك أحمدك على جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه اللهم ألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين اللهم إني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم اللهم يسرنا لليسرى. وجنبنا العسرى. واغفر لنا في الآخرة والأولى. واجعلنا من أئمة المتقين.
جل البديع بذي الطبيعة أبا جاء خلق الجمال.
أحبتنا في الله، نعود وإياكم لنستأنف حديثنا في هذه الليلة الماتعة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني. شيخ حبيب حياكم الله.
بارك الله فيك.
قلنا أن المصطلح مصطلح التحمل والأداء، كانت الرحلة هذه هي رحلة أداء، والأداء يسبقه تحمل، وكانت رحلة التحمل تسبقها بقرابة ربع قرن تقريبا، تحديدا في محرم 1407 هجرية. بعد ربع قرن تقريبا جاءت رحلة الأداء، ورحلة التحمل كانت هي رحلتكم لشيخنا رحمه الله الشيخ الإمام حسنة الأيام بقية السلف الصالحين من أهل الشام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني كما سميته فضيلتك، أو قلت بهذه الدمجة الرائعة وأنت تكلم عن تلك الرحلة. هذه الرحلة الأولى أعتقد أنها لا زالت كما هي في قلوبنا جميعا وفي أذهاننا جميعا راسخة في قلب حضرتك وفي ذهنك لعظيم تلك الرحلة.
أي طبعا طبعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا أنت رجعت بقلبي إلى يعني هذه الرحلة، بس أنت استخدمت يعني الفاظ حديثية،
الأداء والتحمل
مصطلح حديث، فأنا عايز بس أفهم المستمع بس ببساطة شديدة يعني ما هو التحمل والأداء. يعني أنا أشبه مسألة التحمل والأداء زي البطارية. البطارية أنت بتحط على الشاحن فبتاخد شحنة الكهرباء، فدي اسمه تحمل. تمام؟ يعني التلقي كقوله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهو التحمل هو في زمن التلمذة أو في زمن التلقي عموما، تلقى الشيء أي تحمله. والأداء إن البطارية تفضي الشحن علشان يبقى فيه مردود منتج يعني. فأنا لما ذهبت إلى الشيخ الألباني رحمة الله عليه، طبعا كانت أمنيتي كبيرة، ولم يعني يغريني بالذهاب إلى الشيخ الألباني إلا ثناؤه على بعض كتبي، هذا اللي أغراني. وإلا مسألة إن أنا ألقى الشيخ الألباني رحمة الله عليه وأراه بعيني كانت مسألة أعتقد ما خطرت ببالي قط.
حلم،
كانت حلم يعني، بل أبعد من مما من هذا يعني. لكن يعني في أخ لنا كان من نابلس اسمه مازن ابن نهاد كمال جزاه الله خيرا، زارنا في مصر وأعطيته الجزء الأول كان مكتوب بخط يدي من كتابي بذل الإحسان بتقريب سنة النسائي أبي عبد الرحمن. وقلت له يعني اعرض هذا على الشيخ الألباني لأرى هل أنا ماشي صح ولا ينبغي أن أعدل المسيرات العلمية. لأن شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله عليه الذي كنت أتلقى عليه العلم أيام كنت طالبا في الجامعة كان يشرح وما كانش حد بيعرف يتكلم معاه ببساطة يعني، بالذات مثلي ملوش علاقة بالشيخ، مش من التلامذة البارزين مثلا بالنسبة للشيخ والكلام ده. فلما شيخ الألباني أثنى على كتابي بذل الإحسان وقال هو قوي قوي هكذا يعني في الرسالة الشريط اللي أنا سمعته، حصل لي نوع من الانبهار الشديد وقلت أنا عايز ألقى الشيخ الألباني، لأنه سئل في هذا الشريط عن أفضل الشروح للسنة الأربعة، فأتكلم عن سنة أبي داود وتكلم عن سنة الترمذي وابن ماجه، قال لا أعلم يعني حتى الآن شرحا طبع له. أما بالنسبة لسنة النسائي ففي شاب في مصر وسمان يعني له كتاب وصلنا منذ فترة له فيه نفس يعني وماشي معنا على الخط وهو كتاب جيد
قوي
أو قول قوي قال هذا قوي قوي ما شاء الله. فأنا تمنيت أن ألقاه فرحلت إلى الشيخ الألباني وأنا أريد أن أكون محدثا
سبحان الله
يعني عايز أتعلم الحديث وأخذ الراية منه والكلام ده يعني. لكن هذه الرحلة كان لها بالغ الأثر على نفسي لأنني رجعت من عند الشيخ وأنا محب للسنة
الله أكبر
مش الحديث فقط. ليه؟ لأن هناك, لأن هناك فرقا
أشمل
طبعا إسلأس هناك فرقا كبيرا
نعم
بين أن يكون عالم حديث وعالم سنة
الله أكبر.
الحديث كمصطلح صنع يمكن لأشد الناس ابتداعا أن يكون رائعا وبارعا في التخريج والنظر في العلل والترجيح والتفضيل بالضبط كده اللي هو احنا بنسميه مشتغل بالحديث. والحقيقة لقيت هذا الفرق في كلام لأبي القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز أحد مشايخ دارقطني
نعم
مع الإمام أحمد بن حنبل شيخه. قال أبو القاسم البغوي ذهبت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وكنت راحل إلى بعض الشيوخ فأراد أن يأخذ من أحمد بن حنبل توصية فقال أكتب لي إلى فلان ليستوصي بي. فكتب الإمام أحمد في رقعة ورقة يعني قادم إليك رجل يكتب الحديث. فقال أبو القاسم يا أبا عبد الله هل قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث لأن أحمد قال يكتب الحديث. فقال له الإمام أحمد صاحب الحديث عندنا هو من يعمل بالحديث
الله أبعد بكثير
أبعد بكثير لأن ممكن إنسان يكون يعني دارس الحديث ومضاد له مناقض له
للأسف
فهو يعني وزيك ممكن تجد بعض المبتدعة يتكلمون في الحديث كلام رائع جدا ويخرجون تخريجا دقيقا ويمشوا وراء العلة بإنصاف ويتكلم بإنصاف وهو مبتدع أو إنه رأس في البدعة كمان.
للأسف شيخنا الحبيب عفو المقاطعة هو رأيناهم ودرسونا في الجامعات يعني حين درسنا التخصصات الشرعية يدرسنا مشايخ أو دكاترة حليق مدخن ولكن حين تسمع الحديث كأنك تدرس عند أي واحد
أي واحد من الأئمة الكبار
يعني. نعم فهو يتقن الصنعة تماما ولكن أبعد ما يكون عن أن يكونه عاملا بالحديث
بالضبط. فهو أنا لما ذهبت للشيخ الألباني الحقيقة كنت يعني أتمنى أن أكون محدثا يعني وده اللي كان مسيطر على قلبي. لما ذهبت عند الشيخ الألباني أحببت السنة بقى. يعني وجدت يعني شيئا مختلفا عليه بهاء السنة على وجهه ضياء وتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فابن حبان رحمة الله عليه في مقدمة كتاب المجروحين لما روى هذا الحديث بإسناده يقول كلاما معناه يعني وإني لأرجو أن ينضر الله عز وجل وجه كل مبلغ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا وجدت نضرة الحديث على وجه الشيخ الألباني الحقيقة وقلت في نفسي هذا الرجل سقط سهوا من القرون الثلاثة الأول أول ما شفته يعني. فيعني دي ده كان أكبر انطبع في قلبي بخاتم هو الذي قلته لك. طبعا الرحلة فيها فوائد جسام ويعني معرفة الشيخ بي وببعض كتبي أنا ذات كنت نشرت كتاب فصل الخطاب بنقد المغني على الحفظ والكتاب وكنت نشرت كتاب خصائص علي بن أبي طالب وصححت أسانيده من تحصيلي وليس مخطوطة. ولما يعني عثرت على المخطوطة بعد ذلك وجدت تقريبا بنسبة 90% أن ترجيحاتي صحيحة
سبحان الله
لأن المخطوطات كانت آنذاك عزيزة جدا يعني ما كان أنا كنت لما أروح دار الكتب المصرية في ذلك الوقت كان بدون النسخة الأصلية اللي نقرأ فيها. وبعدين لما جاب نظام البروجيكتور زهقت من دار الكتب ليه لأن كان فيه حوالي 2 أو 3 بروجيكتور على الباحثين كلهم فكان كل واحد
بالدور.
ياخذ بالذات يستلم الدور اللي يجي الاول يبقى ياخذ دور وكان كل واحد ياخذ ساعتين مثلا علشان خاطر يتيح الفرصه
لمن
بعده في فتره الدوام العمل يعني فوجدت المسألة مش مسلية يعني. فكانت المخطوطات آنذاك كانت عزيزة جدا جدا بخلاف الآن. نهض على النت مواقع كاملة للمخطوطات، تستطيع أن تصور منها ما تشاء، عندك مثلا ألوف المخطوطات على قرصين أو ثلاثة من السيديات يعني.
صحيح.
فيعني أول ما ذهبت يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه وسلمت عليه، فيعني قال لي نزلت حللت أهلا ونزلت سهلا، ما سجلتش وداني إن هذا هو الألباني. حتى أنا يعني سألت الأخ اللي طلب لي، قلت أنت متأكد أن هو ده الشيخ الألباني اللي أنا كنت بكلمه؟ قال لي نعم. إيه في حاجة ولا إيه؟ قلت له أصل قال لي حللت أهلا ونزلت سهلا، يعني أنا طبعا عندي فكرة شدة الألباني
لن يكون لينا بهذه الصورة،
مش هكون بهذه الصورة يعني. حتى أنا لما سجلت الأشرطة مع الشيخ الألباني تقريبا 20 شريطة، أول 25 شريطة،
نعم،
خمسة في ترجمة الشيخ
ترجمة
و20 شريطة في الأسئلة. حتى لما نزلت بالأشرطة إلى مصر، فيعني بلغني عن الشيخ محمد إسماعيل يعني حفظه الله
مقدم،
نعم مقدم، إن هو لما سمع الأشرطة وسمع ضحك الشيخ الألباني فيها أرسل إلي يقول يا ريت تحذف ضحك الألباني من الشريط. ليه؟ لأنه متعودين على الصرامة العلمية في كلامه، يعني يمكن أول شرايط الشيخ الألباني قهقه فيها وضحك كانت شرايط معاه، كانت معاه يعني، وكان منبسطا معي الحمد لله جدا يعني.
هذا الكلام كان سمع بعد 25 سنة كلام مشابه له شيخنا،
اللي هو
انه هذا الضحك اللي احنا ما عهدناه على الشيخ الألباني قيل لفضيلتكم.
نعم. ما انا مش كده خالص يعني، في الدروس مثلا والكلام ده برضه الواحد بيجيب طرف وحاجات زي كده.
بالتحديد اتصال من احد الاخوه او الاحباب لفضيلتك بعد محاضره المانيا تحديدا.
أي نعم.
التي ساعد الناس فيها
لما ضحكنا.
نعم. اضحك الله وسنك.
الله يبارك فيك. فهو الحقيقة يعني قال لي يا ريت نحذف الضحك والكلام ده. أنا طبعا يعني وجدت تبست يعني طلبته في الشيخ وهذا الانبساط الموجود عنده،
صورة يجب أن يعرفها الناس عنه،
يعني يعرفها الناس، لأن المسألة الصرامة العلمية دي فعلا واضحة على الشيخ الألباني، لأنه كان رجلا صارما وكان صاحب إرادة قوية يعني رجل. يعني أنا لما بأنظر في حياة الشيخ رحمة الله عليه أجد فعلا أنه نسيجة واحدة يعني. شوف ألف كتبا كثيرة، وبعدين الكتب اللي الشيخ ألفها مش كتب واحد بينقل ويصور ويلزق يعني، مثلا واحد ممكن واحد يعمل لك كتاب في الرقائق عن الأهوال القبور والموت والجنة والنار وبتاع، يلاقي الدنيا كلها تكلم بيقص ويلزق،
ولا في فن ولا صنعة ولا
إطلاقا. بخلاف الحديث، الحديث مشكلة كبيرة أن تحرر علة حديث.
نعم.
وبعدين مش كل وقت تستطيع أنك أنت تحرر علة الحديث، لابد أن تكون يعني
في صفاء
يعني خالي الذهن تماما، ذهنك حاضر.
نعم.
لأن مشكلة البحث في علة الحديث أن العالم بالذات العلماء الأقدمين يعني زي البخاري وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبي زرعة والجماعة دول يعلوا الحديث كما يقول بالشفرة، يقول هذا حديث منكر ويسكت. أنا عايز أعرف وجه النكرة جاي منين، فبتبقى في قرائن المفترض الإنسان بيبحث عنها عشان يصل إلى حكم هذا الإمام أو صحيح أم غير صحيح. فإذا ما كانش ذهنك رايق قوي وفايق قوي قوي ما تعرفش توصل للقرائن، لأن القرائن خفية في الغالب.
نعم.
الإمام ما بيقولش أنا لماذا أعللته عشان فلان وعلان، ويقعد يسرد الكلام ده. يمكن اللي وسع الكلام على العلل والكلام ده الدرقطني، يمكن وسع المسألة شوية وجاب طرق أكثر وترجيحات وكده يعني. فهو الحقيقة يعني يألف هذه الكتب الكثيرة، وكان يطوف سوريا بسيارة عجوز
من بلد إلى بلد.
طبعا يعني خلينا نقول حتى في أيام الاستقرار.
نعم.
أيام استقرار هي في سوريا يعني. كان يطوف في أنحاء البلاد بحيث أنه يدعو، وكان عنده مناظرات مع الفرق المختلفة زي حزب التحرير وجماعة التكفير والهجرة والكلام ده، كان عنده مناظرات. وفي نفس الوقت أيام كان مدرسا في الجامعة الإسلامية
في المدينة.
تمام. وفي الآخر هو ربه بيت وعنده أولاد وعنده زوجة والكلام ده،
وعنده محل شغال
وعنده
فيه،
وعنده محل اللي كان شغال فيه قبل أن تفرغ للتأليف يعني.
طلبنا.
كان المحل اللي بيصلح ساعات. كل هذا الكم الكبير جدا ده عايز إرادة من حديد. بالإضافة لي كما ذكرنا في المرة الماضية الحلقة السابقة المكتبة الظاهرية، وأنه عشان ورقة ضائعة يقرأ 10,000 مجلد ربما يعثر على الورقة ويطلع من هذا الجهد ب40 مجلد هي التي غذت مشروعاته كلها حتى مات. يعني في بعض المصادر العلمية لحد النهاردة لم تطبع، نقرأها في الصحيحة زي مثلا مسلسلة من ثرثال وغيره، والحاجات دي لسه ما شفناهاش لا طبعت ولا حاجة. والسلسلة الضعيفة بتتميز بكثرة أو الغنى المصادر التي لم يعرفها أحد، يمكن الشيخ الألباني
تحديدا.
في الضعيفة تحديدا يمكن الشيخ الألباني يعني أكثر من أشهر هذه المصادر في كتبه، وكان كنا بننظر له من تحت سماء يعني، وإزاي أنه يعل الحديث وإزاي طريقة التخريج الجميلة بتاعته يبدأ بإيه وأخر إيه عشان يبقى فيه صنعة يعني في التخريج وكده.
وبعدين طلع الكلام اللي هو أنه أقوى في التضعيف وغير من هذا الكلام.
طبعا المسألة دي طويلة الذيل، الكلام فيها طويلة الذيل يعني، لكن أنا عايز أقول الحقيقة يعني أنا استفدت من الشيخ الألباني كثيرا، وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرفع درجاتي في عليين، لأنني الحمد لله يعني منذ نشأت سلفيا لم أتقلب لا في جماعات ولا في أفكار ولا في أشياء من هذا القبيل، وكان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الشيخ الألباني لما قرأت صفة الصلاة، وأنا قلت هذا الكلام أكثر من مرة، وتعلقت يعني آمالي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كنا مشغلين بالحديث. وبعدين لما ذات الشيخ الألباني أحببت السنة ورجعت أطبق بالضبط ما أقرأه كده يعني.
سبحان الله.
فالحقيقة أنا يعني الرحلة بصمته علي حتى الآن يعني.
نعم. على سبيل الرحلة، قبل أن نتكلم عن الرحلة نلج إليها، في سؤال، مش سؤال هو لعلها لفتة فيما يتعلق حتى بالجانب الشخصي. إحنا قلنا أن عمر الرحلة قرابة ربع قرن، بينما بشرت به في بداية هذه الرحلة بمولودتك رحلة التحمل، وتبشر بحفيدك منها في الرحلة في رحلة الأداء.
طبعا رحلة الأداء.
وبين الأمرين ربع قرن.
أنا أخذت بالي من الموضوع ده.
أنا أخذت بالي. الله يعزك شيخنا. فكانت هذه معلها من البشارات التي شيخنا عليه رحمة الله دعا لسلمى، وكانت هذه الدعوة بعد أن أخبرته أن فضيلتك رزقت بمولودة.
أي نعم.
وهذه كانت رحلة الأداء.
كان لها أسبوع تقريبا يعني لما رحلت الشيخ.
نعم.
كان سنة أسبوع.
نعم. سبحان الخالق.
أي نعم. سبحان الله.
شيخنا تفضلت وقلت أن فيه حوالي 25 شريط، هذه الأشرطة كانت 5 أشرطة ترجمة للشيخ و20 شريط هي مسائل. رحلات طلب العلم قد لا تكون فقط للجلوس مع العالم لأن يطلب الإنسان منه العلم في باب واسع، ولكن قد تكون عبارة عن مسائل أو عن مواضيع معينة يأتي بسؤالات ليسألها لإمامه أو لشيخه ليجيب عن هذه التساؤلات. فمن أي الصنفين كانت رحلة فضيلتك للقاء الشيخ؟
أنا الحقيقة كنت أرسلت للشيخ رسالة مع زوج ابنته رحمة الله عليه الأخ نظام.
نعم.
سكجها.
نظام سكجها.
نعم رحمة الله عليه يعني. كان زارنا في مصر ونزل في فندق في حي الحسين، فلقيته فقلت له أنا أريد أن آتي الشيخ يعني وعندي 200 سؤال. أنا طبعا كنت فارد جناحاتي يعني، قلت هروح للشيخ وبتاع، 200 سؤال في الحديث والعلل والفقه ولا أرضى إلا بجوابه. فقال لي يعني الشيخ ما يعني ما عندوش وقت عشان يجاوب على هذه الأسئلة كلها، وبعدين هو الشيخ شديد ومش فاضي ووقته محسوب والكلام ده هوت، وأحيانا ممكن يعني يطرد بعض الطلبة أو يعني يمشي يصرفه ولا يلقاه كده يعني، ولكن أكتب إليه رسالة وأنا سأوصلها ولعل الله أن يفتح قلبه لك يعني. فكتبت له رسالة الحقيقة يعني كلها عاطفة ومحبة وشعور بالجميل ناحيته كده، قلت له يعني أنا سمعت أنكم تطردون الطلبة عن بابكم وعندي 200 من الأسئلة في العلل ولا أرضى إلا بجوابكم وبتاع. النظام الحقيقة وصل هذا الخطاب إلى الشيخ، وبعدين لما سافرت إلى عمان ولقيت الأخ نظام قال لي الشيخ أنا أخذ الخطاب وقرأه ولكنه تألم لمسألة الطرد هذه. أنا لما قلت له أنت بتطرد الطلبة، فقال أنه تألم يعني، وقال إن الواقع أنه ليس كذلك يعني، لكن أنا أضبط وقتي ولا أسمح تضيع وقتي.
نعم.
وذكر لي مرة إن هو طالب جزائري اتصل به وبعدين يبدو ما كانش محضر أو ما كانش متوقع إن الشيخ هيرد عليه. فبيقول له يا شيخنا ويعني جزاك الله خيرا، وقال له ادخل في الموضوع فمش فاضي عشان
فطار الموضوع.
فهو الأخ كأنه يعني يتبرجل أو كده، أو يعني ما كانش عنده أسئلة أو ما كانش متوقع فبيبلع ريقه بتاع، فقام الشيخ إيه
قفل السماعة.
قفل السماعة. فلما يعني سئل الشيخ يعني ليه عملت كده، قال أنا مش فاضي، كل واحد ما عندوش أسئلة على ما يبلع ريقه وعلى ما يتنفس وعلى ما يتجشأ وعلى مش عارف ما يعمل إيه والكلام ده، ليس عندي وقت إن أنا أفعل هذا. واحد السلام عليكم عندي سؤال فلاني أجاوب عليه والسلام عليكم السلام وأضع لي أضع السماعة. فقال لي إنه تألم لمسألة الطرد، لكن أنا يعني حتة الطرد دي تذكرتها أيضا في الرحلة، لأن أنا كنت معرضا لها لما كنت بصلي في مسجد اسمه مسجد الفالوجة اللي كان الشيخ بيصلي فيه الفجر. كان هذا المسجد بيأخر نصف ساعة عن مساجد عمان، وكان الشيخ يأتيه من ضحية هملان في مركز الجنوبية تبع أظن محافظة الزرقاء.
أي
نعم، يعني يقطع تقريبا حوالي ثلث ساعة بالسيارة حتى يصل لهذا المسجد، على أساس أن الشيخ كان يعتقد أنهم بيأدنوا بدري
في خلل في وقت
الأذان في الفجر بالذات يعني. فكنت ألتقي به في هذا المسجد في كل فجر، أصلي معه الفجر، أركب معه، كان معه تويوتا كريسيدا ستيشن يعني كده، ونطلع بعد صلاة الفجر أجلس بجانبه ومع التسجيل وأسأله الكلام ده. طبعا بعد مأساة يعني، على ما
لما نوصل للمرحلة
على ما وصلنا لهذه المرحلة يعني. ففي يوم الشيخ لم يأتي، فاستثقلت ان تمر الرحله ويضيع علي يوم. فكان معي اخ ابو حمزه القيسي جزاه الله خيرا، كان هو معاه سياره لادا سكر زياد على حسب ما كان هو بيسميها يعني، دايما كان يقول لادا سكر زياد يعني. فكان هو ايه المتعهد بي نتجول بقى ايه، نروح للشيخ او نلف في عمان او في اي مكان، كان هو مفضي نفسه لي يعني. ف الشيخ ما جاش في هذا اليوم، وانا صعبان عليه قوي اني راح
عليه يوم هيضيع
يعني. يوم هيضيع عليا، كنت باخد وصلت مع الشيخ لساعتين في اليوم يعني، كانت حاجه
انجاز
كبير يعني. فاستشرت اخواني، قلت لهم يا جماعه انا يعني عايز اروح للشيخ في البيت، قالوا لي اياك ان تذهب الى البيت يعني، مجموعه منهم يعني، انت يعني بعد ما الشيخ يعني قلب الفتح
صرت لك عند حظوه وكذا
حظوه واحبك يعني، الشيخ لا يستقبل أحدا في بيته إلا بموعد مسبق، فأنت تروح هناك يمشيك من على الباب شكلها غير لائق يعني، فلا تذهب. ترددت الحياة في الذهاب، لكن استشرت رفيقي صاحب اللادة يعني، قال لي تعال نروح. فذهبت إلى هناك،
فكانت فتوى هي اللي سكر زيادة،
هي فتوى سبحان الله يعني. أنا الحقيقة ما توقعت أبدا أن يكون أفضل يوم لي في الرحلة هو هذا اليوم. انا يعني وانا ذاهب طول الطريق عمال ايه يعني ذهني
هيئ للطرد
وغيره كده، يودي ويجيب وهيطردني، طب يا ترى هيقول لي ايه. وما يعني قفز الى ذهني ما ذكره يقود الحموي في معجم البلدان في ماده بوست، مدينه بوست، ذكر حكايه عن ابن حبان البوستي، الامام المشهور صاحب الصحيح
يعني.
انه هو كان ملازم لابن خزيمه، مستمر وكده، وكان متأقل عليه أو في الأسئلة كل شوية يسأله إيه ده إيه ده إيه ده الكلام ده. فابن خزيمة زهق منه، قال له تنح عني يا بارد. فابن حبان كتب لي تنح عني يا بارد وبتاع، فاستغربوا يعني ما هي الفائدة العلمية يعني أن تكتب هذه الشتيمة يعني اللي لك والكلام. قال لا أدعو إيه شيئا للشيخ يلفظ به إلا كتب.
إلا كتب سبحان الله.
فأنا قلت لو هو حتى طردني أنا سأجعله من فوائد هذا اليوم، أنه رحت للشيخ وأنه قال انصرف يا بارد أو أي حاجة. لكن الحقيقة لما ذهبنا وكلمتنا زوجته أم الفضل آنذاك وقالت طيب انتظروا، دخلت للشيخ سألته فقال إيه يفتح البوابة لهم يعني. الحقيقة البوابة قعدنا في الجنينة لحد ما يعني خرج الشيخ ويعني استقبلني مبتسما مهللا يعني ومرحبا، ما كنتش مصدق نفسي يعني انه يعني من الطرد الى هذا الايه الترحال. في هذا اليوم استفدت فائده كبرى جدا، حلت لي مشكله ما كنتش عارف احلها. لما جلسنا في الحديقه بتاعت الفيلا بتاعته البيت بتاعه، فدخل يجيب الفطور. فطبعا الشيخ جاي شايل طبقين من البيض وطبعا هيحط الطبق قدامنا، فقمت قايم جري علشان اخد منه الايه الطبقين يعني. فقال ادلس. قلت له يا شيخنا مش معقول وانت اللي هتخدمنا وكده عيب، ده حتى الواحد يعني يخجل من نفسه، كلام يدور حول هذا المعنى. قال اجلس اجلس كده يعني. فطبعا جلست وحط طبقين وراح يجيب بقية الاطباق. يعني طبعا لو كنت قرأت قصة الأعمش قبل هذه
خلصت الطبقين
خلصت الطبقين. ساعتها
كان حصل الطرد فعلا.
عبدالله بن إدريس يعني في قصة الأعمش دي، الأعمش كان فقيرا يعني ما غلبان يعني. فعبدالله بن إدريس قالوا إيه يلا إيه نعمل فصل في الأعمش يعني وكذا، خد ثلاثة أرباع معاه وقال إيه يعني هو طبعا هيضيفنا أكيد، فهو يحط لنا الأكل من هنا على ما يروح يجيب الصنف تاني لقينا وكلين ده تمام. وفعلا أنجزه يعني هو ده
قاموا بالواجب زيادة
طبعا. فالأعمش جاء ونظر كده وحملق في الأطباق لما يجي تشير سكت تمام، وقام رايح جايب بقية الأطباق وخد الطبقين دول وحطوهم وبعدين كلوه على ما جاب على ما جاء لبابص في الأطباق برضو إيه لا لا لحس الطبق يعني. فيعني بدأت بوادر الشر بقى في عينين الأعمش، فدخل جاب التبن تمام
حطولهم
وقال قاتلكم الله، أكلتم قوتي وقوت امرأتي، لم يبق إلى علف الشاه كلوه. يقول عبد الله بن إدريس فظلنا ثلاثة أيام لا نستطيع أن نحاوره. فيما بعد لما قرأت قصة الأعمش دي تذكرت اللي قلت لو احنا كنا عملنا القصة دي مع الشيخ كنا استحققنا الطرد فعلا يعني. فالحقيقة راح يجيب اطباق تاني، قمت برضو ايه على سجيتي يعني ما عشان اجيب الاطباق، فيعني احد النظر الي يعني
قلت لك
قلت لك كده يعني. قلت له شيخنا، قال لي اجلس بس ايه بصورة اشد حزما من الاولى يعني. لما راح يجيب بقى الخبز والكلام ده أنا عمال إيه أراود نفسي واخد بالك، ولكن ما قمتش أجري كالعادة، بس قمت من على الكرسي عشان أتلقاه على بعد خطوتين يعني. فدي المرة دي لما قال اجلس بصوت عالي يعني، وأنا كشيت في بعض يعني واخد بالك، لأن أحسست أنه غضب وطبعا غضب بالنسبة لي كان مشكلة أدبية وعلمية يعني في نفس الوقت يعني. فبعد ما جلسنا الفطور يعني جعل يتبسط معايا في الكلام وكده، وقال لي الامتثال هو الأدب بل خير من الأدب.
الله أكبر،
دي كلمة الحقيقة أثرت فيها جدا. عرفت أن الامتثال
صار منهج تتعامل
طبعا صار منهجا بالنسبة لي أنا، صار منهجا الامتثال هو الأدب، لأن لا يتصور أبدا أن يكون إنسان مؤدب يخالف.
صحيح،
أبدا مهما كان يعني، هذا أدب أنا أو هذا الفعل أنا أظنه أدبا لكنه مخالف. عرفت بعد كده لما جم بقى الجماعة الصوفية وتكلموا على
صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
قصة أبي بكر الصديق، وإن أبو بكر الصديق يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا بكر، لما كان بيصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم جاء، فإن أكثر من التصفيق وهذا الكلام، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، فلما التفت وجد النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف ويريد أن يذهب يعني، فتأخر أبو بكر وفي رواية رفع يديه إلى السماء يحمد الله عز وجل ثم تأخر. فلما قضيت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى، فلما يعني قضيت الصلاة قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله
صلى
الله عليه وسلم. فاحتجوا بقى إن الأدب مقدم على الأمر هنا، لأنه بيقول له ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله، قال لك يبقى إذن سكت النبي عليه الصلاة والسلام ويعني لم يعقب عليه، يبقى ده يدل على إن الأدب مقدم على الأمر تمام. طبعا كلام الشيخ جعلني أفطن إلى أن هذا الكلام غير صحيح. ويعني في المرة الثانية لما صلى أبو بكر إماما وكان في الركعة الثانية وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فأشار إلى أبي بكر أن يثبت فثبت
خلاص
تمام
الطاعة.
هنا كشفت لي، لأن أنا فعلا كان عندي برضو إشكال، كيف لماذا رجع في المرة الأولى ولما رجع في المرة الثانية؟ هل في المرة الثانية عندما قال لو أثبت فثبت خالف مقتضى الأدب، وفي المرة الأولى لما رجع وافق مقتضى وافق مقتضى الأدب وخالف الأمر؟ كلمة شيخ الألباني فتحت لي الموضوع، وبدأت أبحث عن في طرق هذا الحديث، وجدت أن أبو بكر الصديق كان في الركعة الثانية ولو رجع لاختل نظام الصلاة، لكن في المرة الأولى كان أبو بكر يدوب كبر تكبيرة الإحرام وكان في الركعة الأولى، فلا ضير عليه أن يرجع حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي الركعة الأولى ونظام الصلاة سيبقى كما هو. لكن تصور النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الركعة الأولى وأبو بكر في الركعة الثانية ويرجع هو النبي صلى الله عليه وسلم يدي الركعة الأولى، فبرضه هيحصل. فلقيت أن القصة مش، وتعاملت أنا مع السنة بعد ذلك، وتعاملت مع تلاميذتي وتعاملت مع أهلي وخلاني بالمسألة دي. أن في أمر لا يجوز لأحد مطلقا أن يخالف الأمر دعوة أنه الأدب.
نعم.
دي الحقيقة كان أكبر فائدة، وحق قص علي قصصا كثيرة في هذا اليوم، ومنعني من التسجيل.
جميل.
أنا كنت أسجل لكن منعني من التسجيل، لكن حفظتها طبعا.
اللي هي كانت يعني من أهم الملح أو من أهم فوائد هذه الرحلة وكنوزها، أنها كانت بعد أن حرمت من الصلاة معه في ذلك اليوم، ولكن الله خبأ لك الخير.
نعم.
في زيارتك في بيت الشيخ.
نعم.
أعتقد أن في تفاصيل ماتعة، ومنها حتى أنك شفت مكتبة الشيخ في بيته في ذلك.
نعم.
اليوم
طبعا.
وغيرها من تفاصيل أعتقد أنها تحتاج إلى وقفة متأنية متأملة. تسمح لنا بهذه الوقفة شيخنا الحبيب؟
إن شاء الله.
أستأذنك أن تكون هذه الوقفة لنا والمشاهدين الكرام مع تفاصيل أو بقية تفاصيل رحلتك لبيت الشيخ الألباني رحمه الله بإذن الله عز وجل، ولكن في حلقة أخرى من برنامج الخيمة
إن شاء الله.
جيت في الجنة شيخ
الحبيب، بارك الله فيك،
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير.
أحبتنا في الله، ولا زال الحديث فصول متصلة نعيش معها بإذن الله عز وجل، ونقلب صفحاتها سويا مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، ولكن في حلقة قادمة من برنامجكم الخيمة الرمضانية، فانتظرونا. وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.